أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأن المحقق في الشرائع ذكر بأنه يمكن البيع المختلط بلحاظ أن يكون البيع منصبا على المذكر، فيقصد البائع أن المعاوضة إنما تقع على خصوص المذكى من المختلط. وذكرنا بأن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر بأنه هذه الطريقة لا تنفع في حل الإشكال، وذلك لأن مقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف، وحينئذ لا تكون للعين مالية. ثم أورد إشكالا فقال بأنه لعله يقال ما ذكرنا مبني على وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، فلعله هؤلاء يذهبون إلى عدم وجوب الموافقة القطعية فلا يرد عليهم الإشكال. فذكر في الجواب بأنه لا بد من التفريق بين نحوين من أنحاء العلم الإجمالي، فتارة يكون الأصل الجاري في الأطراف أصل ترخيصي، وتارة يكون الأصل الجاري في الأطراف أصل تنجيزي. فإن كان الأصل ترخيصي فهنا يقع النزاع، هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية؟ فإن بنينا على أنه تجب الموافقة فيجب الاحتياط، وإن بنينا على عدم وجوب الموافقة القطعية فيمكن إجراء الأصول الترخيصية في بعض الأطراف وإبقاء طرف واحد هروبا من حرمة المخالفة القطعية. أما في القسم الآخر وهو مورد كون المجرى في الأطراف هو الأصل التنجيزي، فلا فرق بين المسلكين، لأنه إن بنينا على منجزية القاط فبها ونعمت، إن لم نبني سنرجع إلى الأصول، والأصول المفروض أنها شنو؟ تنجيزية. وحينئذ الكل يقول في هذا المورد تجب الموافقة القطعية، ومحل كلامنا من قبيل القسم الثاني، لأن الأصل الجاري في الأطراف هو أصالة عدم التذكية. ثم أمر في آخر البحث بالتفهم فقال فافهم. ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إرشاد الطالب في التعليق على المكاسب في صفحة 27 أو 29 ذكر مطلبان يتعلقان بهذا المطلب الذي تعرض له المصنف. المطلب الأول بأنه ذكرنا في المباحث الأصولية في البحث الأصولي وتعرض له الشيخ في الرسائل بأنه هل يصح إجراء الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي أو لا؟ بحث كبروي، هل يصح إجراء الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي أو لا؟ فإذا كان الأصل الجاري في الأطراف هو الاستصحاب، سواء كان مفاد الاستصحاب الترخيص أو مفاد الاستصحاب التنجيز، هل نفس الاستصحاب يمكن إجراؤه في أطراف العلم الإجمالي؟ أفاد الشيخ الأعظم بأنه لا يمكن إجراء دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، وذلك لأنه يحصل التعارض بين الصدر والذيل في دليل الاستصحاب، إذ في دليل الاستصحاب يوجد صادر ويقول لا تنقض اليقين بالشك، ومفاده أنه كل مورد كان عندك يقين سابق وشك لاحق فابني على اليقين السابق ولا تنقض اليقين بشنه بالشك، هذا الصادر. وعندنا ذيل في روايات الاستصحاب ويقول ولكن انقضه بيقين آخر، أي إذا كان عندك يقين سابق وعندك يقين لاحق فانقض اليقين السابق باليقين اللاحق. وحينئذ إذا أردنا تطبيق دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي فيحصل التهافت والتعارض بين الصدر شنو والذيل. ففي مقامنا مثلا مباشرة نبحث، نحن نعلم أن أحد الأطراف مذكى وأحد الأطراف ميتة، وحينئذ إذا أردنا أن نجري دليل الاستصحاب فإنه في أحد الطرفين قطعا أصالة عدم التذكية ارتفعت بالتذكية، لأننا نقطع أنه هنا مذكى، نعلم بأن بعض الأطراف المختلطة مذكى لأن محل البحث اختلاط المذكى بالميتة، فأصالة عدم التذكية الثابتة في أثناء حياة الحيوان حيث أن الحيوان يوم كان حياً كان لم نجري التذكية، صحيح؟ هذا اليقين السابق في بعض الأطراف نعلم بأنه انتقض بيقين لاحق حيث نعلم بأنه شنو هناك مذكى، وحينئذ إذا لاحظنا الصادر ووضعنا يدنا على كل طرف فنقول لا تنقض اليقين بالشك، فمقتضى الصدر إمكان إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين، إذ هذا بخصوصه بعينه، عندنا يقين سابق بعدم التذكية، عندنا شك إذ لعله الثاني هو المذكى، صحيح؟ هذا أشك أنه مذكى أستصحب عدم التذكية، وكذا الثاني بعينه لو لاحظنا منفردا فأقول أعلم بأنه في زمان ما لم يكن مذكى، الآن أشك أنه مذكى إذ لعل المذكى هو الأول فأستصحب شنو عدم التذكية. فإذا نظرنا إلى الصدر وغضضنا النظر عن الذيل يمكننا أن نجري الاستصحاب، ولكن إذا نظرنا إلى الذيل نعلم بأن أحد الاستصحابين باطل لأنه من مصادق نقض اليقين بشنو؟ باليقين، لأنه أحدهما أعلم بأنه انتقض عدم التذكية بالتذكية، وحينئذ إذا نظرنا إلى الذيل نعلم بأن أحد الاستصحابين شنو؟ باطل، فيحصل التعارض بين الصدر والذيل. فالصدر يقول اجري الاستصحاب في كلا الطرفين،
الذيل يقول لا يصح إجراء الاستصحاء في كلا الطرفين، أحدهما يجري والآخر لا يجري، والمفروض أننا لا نعلم أيها الذي يجري فيها الطرف وأيها الذي لا يجري. وحينئذ تطبيق انقض اليقين باليقين على أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فحينئذ يحصل التعارض بين الصدر شنه والذيل. وإن شئت قلت أعلم بأن إجراء الاستصحاب في أحد الطرفين خطأ وليس بحجة، لأنني أعلم بأن أحد الطرفين انتقضت حالته السابقة، فالتمسك بدليل الاستصحاب في المقام تمسك بالدليل في شبهة، في الشبهة المصداقية، لأنني أعلم بأن أحدهما ليس مصداقا لدليل الاستصحاب، لأن أحدهما ليس من مصادق نقض اليقين بالشاك بل من مصادق نقض اليقين باليقين، فالتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب للطرفين تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وإن شئت قلت بعبارة ثالثة، هيك لبيانات استفادة من كلمات الشيخ، أن هذا من اشتباه الحجة باللا حجة. ما درسنا في المنهاج أول منهاج اشتباه الحجة باللا حجة، يقول أحد الطرفين الاستصحاب فيه حجة لأنه من مصادق لا تنقض اليقين بالشك، وأحد الطرفين من مصادق عدم الحجة لأنه من مصادق نقض اليقين باليقين وليس من مصادق لا تنقض اليقين بالشك، فيكون المورد من اشتباه الحجة باللا حجة، وفي مورد الاشتباه لا يصح تطبيق دليل الأصل. إذن كل هذه البيانات متعددة وحسنك واحد، مطلب واحد لكن مداخل مختلفة، تطبيق التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية أو اشتباه الحجة باللا حجة أو التعارض بين الصدر والذيل، كلها بيانات تريد أن تثبت عدم صحة تطبيق دليل الاستصحاب في المقام. فهنا يقال أيها الشيخ الأعظم في محل كلامنا، أنت قلت نجري استصحاب عدم التذكية في كلا الطرفين لأنه أصل تنجيزي، فيرد عليك إشكال بأن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، فإذا سقط دليل الاستصحاب نتمسك بأصالة الحل. فأقول هذا أشك أنه حلال أو حرام فهو لك حلال، الثاني أشك أنه حلال أو حرام فهو لك حلال، والمانع من التمسك بالحل الاستصحاب لأنه مقدم على الحل، والمفروض الاستصحاب شنه لا يجري، فحينئذ نتمسك بأصالة الحل. وإذا تمسكنا بأصالة الحل انقلب المورد أن هذا من موارد جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي لا جريان الأصول التنجيزية في النكتة، فيكون المورد من موارد جريان الأصول الترخيصية، فيرجع الخلاف المتقدم، وهو أنه إذا كان الجاري هو الأصول الترخيصية فيأتي الخلاف هل نقول بوجوب الموافقة القطعية أو لا نقول. فحينئذ ما فعله المصنف من دعوى أن الجاري في المقام هو أصل تنجيزي متوقف على جريان استصحاب عدم التذكية في كلا الطرفين، ودليل الاستصحاب لا يجري في موارد العلم الإجمالي. ولعل الشيخ أعلى الله مقامه إنما ذكر هذا بناء على مسالك القوم، لأنه في مقام مناقشة من القوم لا في مقام بيان مسلكه، أي يريد أن يقول الشيخ أنتم يا أيها المحقق أصاحب الشرائع والعلامة لا يصح لكم في هذا المورد أن تقولوا بأن المسألة خاضعة للخلاف بين الأصوليين في وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، لأن الأصول الجارية على مبانيكم أصول تنجيزية، وأنتم ترون جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، بل الكل يرى معنى الشيخ. فالشيخ في مقام التكلم على ماذا؟ على لعوى الخاص مع على لسان الخاص، وليس في مقام التبني. وألا لو كان المصنف في مقام التبني فالمصنف في سعة، لأن المصنف يقول نفس العلم الإجمالي هذا بوجوده كافي في وجوب الموافقة القطعية، ولا نحتاج إلى مسألة إجراء الأصول وعدم إجراء الأصول، نفس العلم الإجمالي بحد ذاته كاف في وجوب الموافقة القطعية. وأما مسألة عدم جريان الاستصحاب وما شاكل ذلك لا تصل النوبة إليها بناء على مسلك المصنف، شفت المطلب؟ فالمصنف جالس يتكلم على ماذا؟ على لسان المستشكلين وعلى لسان القام. وأما على مسلكه يقول بل أنا أقول بالمنجزية العلم الإجمالي، لأن نفس العلم الإجمالي بوحده كاف في وجوب الموافقة القطعية. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا الأمر المطلب الأول، وأشار إليه عبارات مجملة جدا نحن استفدنا من مطالب الأصولية. المطلب الثاني هو أننا لو تنزلنا وقلنا بأن الاستصحاب يجري في أطراف العلم الإجمالي إلا أن استصحاب عدم التذكية الذي أراد المصنف أن يجريه في الأطراف ليس له أثر ولا ينفع، وذلك لأننا ذكرنا في أول البحث أن هناك فرق بين عنوان عدم المذكى وعنوان الميتة. فالميتة عنوان شنو؟ وجودي، وهو زهوق نفس الحيوان بسبب غير شرعي. فالزهوق أمر وجودي أو عدمي؟ أمر وجودي. أما عدم التذكية أمر شنو؟ عدمي. وهنا الأثر المترتب في محل البحث وهو عدم جواز المعاوضة موضوعه الميتة لا عدم المذكى. محل بحثنا هل تجوز المعاوضة على الميتة أو لا تجوز المعاوضة على الميتة؟ فموضوع الأثار الميتة لا عدم المذكى. فحينئذ نقول للشيخ الأعظم المكلف يعلم إجمالا أن هذا المختلط بعضه فيه ميتة وبعضه مذكى، صحيح؟ الآن يريد أن يجري الأصول في الأطراف. أنت أيها الشيخ قلت نضع يدنا على كل طرف ونجري أصالة عدم التذكية، صحيح؟ نقول أصالة عدم التذكية لا تثبت عنوان الميتة لأنها أصلا مثبت. استصحاب عدم التذكية لا ينقح العنوان الوجودي وهو الميتة. نعم لازم أنه غير مذكى أنه شنو؟ ميتة، ولكن هذا تمسك بالأصل المثبت. المستصحب هو أمر عدمي وهو عدم التذكية، وما يراد إثبات عنوان شنو؟ وجودي وهو الميتة. واستصحاب الأمر العدمي لإثبات أمر وجودي هذا من باب الملازمة فيكون أصلا مثبتا. وحينئذ يا شيخنا استصحاب عدم التذكية لا أثر له، لأن ما يراد تنقيحه هو عنوان الميتة، إذ يحرم بيع الميتة يجوز بيع المذكى. فالميتة هذا الذي هو موضوع الحرمة لا يمكن أن يثبت باستصحاب عدم التذكية، فحينئذ تنعكس المسألة يا شيخ إبراهيم، والجاري استصحاب عدم كونه ميتا، مو استصحاب عدم التذكية، استصحاب عدم كونه ميتا، لأني أشك هل هذا ميت تلبس بالعنوان الوجودي وهو الميتة أو لم يتلبس بالعنوان الوجودي وهو الميتة؟ الأصل أنه لم يتلبس بالعنوان الوجودي وهو الميتة، فنجر استصحاب عدم كونه ميتة. وإذا أجرينا استصحاب عدم كونه ميتة رفعنا موضوع الحرمة، لأن موضوع الحرمة هو الميتة، وباستصحاب عدم كونه ميتا رفعنا موضوع الحرمة. وإذا رفعنا موضوع الحرمة سيكون الأصل الجاري في الأطراف أصول ترخيصية، لا أصول شنو إلزامية. ومن هنا يتضح أنه أيها الشيخ الأعظم، تارة لا نبني على جريان الاستصحاب أصلا في أطراف العلم الإجمالي، فالأصل الجاري ترخيصي وهو أصالة الحل كما عرف صحيح. تارة أصلا لا نبني على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، فالأصل الجاري هو أصالة الحل، فالأصل ترخيصي. وتارة نبني كما أنت تبني، وتارة نبني كما يبني المشهور على جريان الاستصحاب، فإن استصحاب عدم التذكية لا يجري في المقام، لأنه لا ينقح موضوع الأثار، بل الجار استصحاب عدم كونه ميتا، واستصحاب عدم كونه ميتا استصحاب ترخيصي لا استصحاب تنجيزي. فعلى كل المباني سيكون الجاري في الأطراف أصول ترخيصية لا أصول تنجيزية. وبناء على ذلك ما ذكره الشيخ في المقام محل تأمل ونظر. واضح؟ عليكم السلام. وقد أشار إلى شيء من هذه المطالب بعبارات مغلقة الشيخ التبريزي أعلى الله شنو مقامه، الفقيه النبيه الدقيق. خب سريع البديهة، كان يقول أستاذنا سريع البديهة في المطالب، تعطي مطلب سريع البديهة، سريع ينتقل إلى النتيجة، ما يلف ويدور، يضع يده مباشرة على شنو على الجرح، وهذا يكشف عن صفاء شنو صفاء الذهن وعدم التلوث بالمدى بالوضوح المطالب وفرزها. واضح؟ تعطي مطلب سيدي حط إيدي على الجر يعطيك النتيجة مباشرة، هذا في الفهم. فحاشية الشيخ التبريزي جدا مهمة في على المكاسب ودقيقة وفيها نقاط، لم أرى من أشار إلى هذه المطالب بقوله فافهم ما عدا الشيخ بهذه العمق الشيخ التبريزي. خب على أي حال، هذا تمام الكلام في وين؟ هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو ما ذكره العلامة في المختلف، فقال بأنه يمكن، أنا بعد في نكتة ما كملتها، ما كملت البحث، ما نرخى في الثالث. هذا كله اكتب، هذا كله لو كان مقصود المحقق والعلامة التمسك بمقتضى القاعدة، ما تذكرون أمس إن العلامة إما أن يكون كلام ناظر إلى مقتضى القاعدة، أو كان كلام ناظر إلى الرواية، حيث أننا بينا كلامه تارة بمقتضى القاعدة وتارة بينا كلامه بمقتضى الرواية. هذا كله الذي ذكرناه لو كان كلام المحقق ناظر إلى مقتضى القاعدة. أما لو كان المحقق ناظر إلى التمسك بالرواية ولا علاقة له بالقاعدة أولية، حيث إن الوارد في صحيحة الحلبي إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة، فيقول المحقق بأن الضمير في باعه لا يرجع إلى المختلط، وإنما يرجع إلى الذكي إذا اختلط الذكي بالميتة باع الذكي. إذ سياق الرواية التكلم عن الذكي إذا اختلط الذكي بالميتة باع الذكي. فالرواية لا تدل على جواز بيع المختلط، وإنما تدل على جواز بيع الذكي من المختلط. وحينئذ ما ندعيه بأن البائع يقوم بصب المعاملة على الذكي من المختلط تمسكا بهذه الرواية، لا أننا نتكلم عن مقتضى القاعدة لكي تحملون علينا حملات عشواء وسهام قوية ضربتمونا من الوريد إلى الوريد. لا، أتكلم عن الرواية باعه، يعني نرجع الضمير إلى شنه، إلى المخ، إلى الذكي. فإن كان مراده ذلك فيرد عليه بأن هذا خلاف الظاهر. الظاهر من الرواية إذا اختلط الذكي بالميت باعه، يعني باع المختلط، باع المجموع، باع المجموع ممن يستحل الميتة. فالظاهر من الرواية إرجاع الضمير إلى المختلط. وإن لم تقبلوا هذا الظهور فإنه لا أقل مرجع الضمير مجمل بين أن نرجعه إلى المختلط أو نرجعه إلى شنو؟ إلى الذكي. وحينئذ عند الإجمال تسقط الرواية عن الاستدلال، فلا نستطيع أن نقول بأن الرواية ظاهرة في جواز بيع الذكي من المختلط. ولهذا المشهور من علمائنا لم يكن الكل فهموا من الضمير ارجعه شنو؟ المختلط. قبل ما أقول لكم أنه نرجع الضمير للذكي لعله لا يخطر في الأذهان هذا المطلب، مما يكشف عن بعده عن الذهن المتعارف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه لو كان المراد هو خصوص بيع الذكي من المختلط، فلماذا قيدت الرواية كون البيع ممن يستحل الميتة؟ فإن الذكي فرد محلل حسب الفرد، الذكي فرد محلل، وإذا كان فرد محلل لا بد أن لا مانع من جعل الطرف ممن يستحل الميتة أو لا يستحل الميتة. فلماذا خصصت الرواية أن يكون البيع طرفه المشتري ممن يستحل الميتة؟ هذا يكشف على أن مصب البيع المختلط، لا خصوص شنه؟ لا خصوص الذكي. وإلا لو كان مصب البيع خصوص الذكي ما هي مزية من يستحل الميتة؟ نعم، هذه أكثر. ما هي خصوصية ومزية من يستحل الميتة؟ فإن قلت كما ذكرنا بالأمس بأنه هذا القيد قيد إرشادي لا قيد مولوي، أي بأن الشارع والإمام في مقام الإرشاد إلى أن هذا الذكي الموجود في المختلط لا يرغب في شرائه إلا من يستحل الميتة، فهو ليس قيد مولوي احترازي، لا، من باب أنه قيد إرشادي. إن قلت كما قلنا بالأمس، قلت من تساوى يومه فهو مغبون، صحيح، قلت بأن ظاهر القيود في الأدلة المولوية للإرشادية، ظاهر القيود المأخوذة في لسان الأدلة قيود شنو؟ مولوية لا إرشادية، خصوصا أن المورد حسب الفرض مورد تعبدي على خلاف القاعدة، لأنك تدعي بأن المسألة الآن على خلاف القاعدة وتريد أن تتمسك بشنه؟ بالرواية، فيكون القيد قيد مولوي ليس قيدا إرشاديا. فإن قلت لا مانع تعبدا أن يبيع الذكي من المختلط على من يستحل الميت تعبدا، فنلتزم بأن القيد مولوي، غايته أن الشرع بدنا بجواز المعاوضة بحيث يكون المشتري هو شنو؟ من يستحل الميت. قلت بأنه تقدم بالأمس بأن هذا مناف لمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ولا معنى أن يعبدنا الشارع في مورد يوجب منه عدم حجية القطع في الجامع، تذكرون أمس، لأنه إذا جوزنا بيع الذكي من المختلط حسب الفرض يوجد علم إجمالي، ومقتضى العلم الإجمالي أن جميع الأطراف يجب اجتنابها، فهي في حكم الميت ظاهرا وإن كان في ذكي واقعا، ولكن هي في حكم الميت شنو؟ ظاهرا. ومقتضى كونها في حكم الميتة ظاهرا هو أنه لا مالية لها، وأنه لا يجوز بيع شيء منها، لأنه لأن الذكي الواقعي المفروض أنه ميت بلحاظ الحكم الظاهري، لأنه مطرح في علم إجمالي، فتجويز الشارع البيع حينئذ شنو؟ ترخيصا في حرمة المخالفة القطعية، ولا معنى للتعبد في هذا المورد. هذا تمام الكلام في مناقشة من؟ المحقق صاحب الشرائع. رجعنا إلى الشرائع الآن، نحن الآن في المكاسب، لكن رجعنا إلى شنو؟ إلى شرائع الإسلام. المسلك الثالث، المبنى الثالث في المسألة، هو أنه هذا الخبر الذي أتعبنا يقول العلامة في المختلف بأنه في مقام بيان مسألة استنقاذ مال المستحل للميتة، فالشارع عندما قال للمكلف أيها المكلف يجوز لك أن تبيع المختلط إلى من يستحل، هذا من باب جواز استنقاذ المال من الشخص الذي يستحل الميتة، فتكون المعاملة معاملة شنو؟ صورية، والغرض المهم من هذه المعاملة الصورية الوصول إلى المال الذي في يد من يستحل الميتة من باب الاستنقاذ، فالمسألة إنما ترجع إلى استنقاذ المال، فليست هي معاوضة وليست هي بيع حقيقي، وإنما هي بيع صوري كطريقة ووسيلة للوصول إلى المال الذي يقع في يد من يستحل من باب الاستنقاذ. وحينئذ الرواية تتكلم على حكم على مطبق مقتضى القاعدة، ما في إشكال، يجوز استنقاذ المال من مستحل الميتة، والشارع أعطاه طريقة لكي يستنقذ المال. إشكال الشيخ الأعظم على هذا المطلب وعلى هذا الكلام الذي أفاده العلامة في المختلف ببيان حاصله أن النسبة بين من يستحل الميتة وبين من يستنقذ منه المال، من يجوز استنقاذ المال من العموم والخصوص من شنو؟ من وجه، فتارة يكون الشخص ممن يستحل الميتة ولكن ليس موضوعا لجواز الاستنقاذ كالعامي الذي يستحل الميتة والكتابي وأهل الكتاب والذمة، فإن أهل الكتاب والذمة مالهم محترم في بلاد الإسلام، ولا يصح تطبيق موضوع الاستنقاذ، لأن موضوع الاستنقاذ إنما هو للكافر الحربي لا للكافر الذمي، فقد يكون مستحل الميتة ولكن لا يصح استنقاذ المال منه لأن ماله محترم شرعا كالكافر الكتابي. وقد يكون الشخص لا يستحل الميتة ولكن ماله غير محترم ويجوز استنقاذ المال منه كالناصبي، فإن النواصب يجوز الاستنقاذ المال منهم ولا وهذا وإن كانوا لا يستحلون أكل الميتة. بتقول المرتد الكافر الحرق الحر ما في شيء يستحل وما يستحل، كل شيء حلال عنده، ما في دين عنده، فهذا ناصبي واضح. وقد يجتمعان يستحل الميتة وماذا يستحل الميتة ويجوز الاستنقاذ، كما لو فرضنا أن بعض النواصب والخوارج وكذا ماذا يستحلون الميتة. إذن النسبة شنو؟ عموم وخصوص من وجه. والمفروض أن الموجود في الرواية عنوان من يستحل الميتة، باعه ممن يستحل الميتة، سواء يجوز الاستنقاذ المال من أو لا يجوز استنقاذ المال من، فكيف تلغي العنوان الموجود في الرواية وتولد عنوان جديد من عندك أيها العلامة في المختلف؟ الموجود في الرواية عنوان من يستحل الميتة، وأنت ولدت لنا عنوان جديد وهو جواز المعاوضة لمن يستنقذ، لمن يجوز استنقاذ المال منه، فهذا الذي تذكره غير المذكور في الرواية لأن النسبة بينهما عموم وخصوصا من واج. إذن ما ذكره العلامة في المختلف لا يصح، لأن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ من إلا بالأسباب الشرعية التامة، البيع والهبة والصول. هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم. ولكن يمكن أن، وهذا إشكال معروف على المعروف على العلامة، يعني معروف على هذا الوجه، ولكن قد يقال بأن العلامة في المختلف كما نقل الشيخ الأعظم قيد المطلب فقال بل استنقاذ مال المستحل برضاه، فقيد المطلب أنه يشترط في الاستنقاذ رضا من؟ رضا الطرف الآخر. وحينئذ يقال فرق بين حيثية الاستنقاذ المحض وبين مسألة الاستحلال، تذكرون أول ما ذكرنا البحث الآراء قلنا عناوين استحلال إلزام، وبين عنوان الاستحلال. والمراد من الاستحلال هو أخذ المال من الشخص الذي يرى حلية الأخذ، بحيث يرى بأن أخذي للمال برضاه وطيب نفسه وحلال بلال باعتقاده بأن المال شنو لا مانع من وضع يدي عليه، بحيث يكون الأخذ برضاه. فلو سألنا هل تطيب نفسك؟ يقول بل تطيب نفسي. وحينئذ إذا أدخلنا في المسألة حيثية الاستحلال وحيثية الرضا، أي أخذ المال ممن يرى أن أخذه حلال ولو لم يكن بعنوان الوفاء بالمعاملة، يقول أنا همشي عندي توصل هذا المختلط يوصل فيه لي، خذ أنت المال على راحتك، بعنوان أنه وفاء للمعاملة أو ليس بعنوان أنه وفاء للمعاملة، المهم أن يصل المبيع عندي وأن تأخذ الثمن أنا راضي، حتى على فرض أن المعاملة لم يمضيها إسلامكم وشارعكم، المهم أنا عندي شنو؟ أن يصلني المبيع، وحينئذ أنا أرضى بأن تتصرف في الثمن. هذا ما يسمى بالاستحلال. بلي. وحينئذ يقول الأعلام بأنه البائع عندما يضع يده على الثمن ليس من باب الوفاء بالمعاملة، أن هناك معاملة تامة ومن باب الوفاء بالمعاملة حصل نقل وانتقال، بل وضع اليد على المال إنما هو منشأه رضا الطرف الآخر، بحيث لو سئل الطرف الآخر هل ترضى بأن يضع يده على المال حتى على فرض أن المعاملة لم يمضيها الشارع، يقول بلي. وش أي مشارع لكم؟ أنا أهم شيء عندي، أنا أهم شيء يصير عندي شنو؟ المختلط، يصير عندي الميتة، أمضاها الشارع أو لم يمضيها. ولهذا كثير من المعاملات الباطلة يصح أن يضع الطرفين يده على مال الغير من باب طيب النفس والرضا. وهذا ذكر السيد السيستاني في موارد عديدة، يقول المعاملة في نفسها باطلة فلا يصح أخذها بعنوان أنها وفاء للمعاملة، ما في معاملة، لكن بعنوان الاستحلال، أي بعنوان طيب نفس الطرف الآخر ورضا. وحينئذ نهرب عن الإشكال فنقول الذمي وإن كان لا يجوز استنقاذ المال بصرف أنه استنقاذ، ولكن يجوز أن نضع يدنا على ماله برضا. ما في بيع، بل بيع صور. يقول هذا البيع ما هو إلا حيلة وطريقة طرحها الإمام للراوي لكي يضع يده على مال الغير برضا، أفضل من أن يتلفه يرميه للكلاب. بدل أن يرميه للكلاب ماذا يفعل؟ قال اجري صورة معاملة، بعه صورة، بعه على من يستحل وضع يدك على المال. إذن العلامة في المختلف قيد المسألة بالرضا، فيكون وضع اليد بسبب شرعي ومشرعي، بسبب شرعي، لأن يجوز أكل المال بطيب نفسه. خلاف ظلام مانع منه لأجل القرينة، لأنه لا يمكن عمل العمل بظاهر الرواية، يعني من جزئية العلم الإجمالي. لا، يقول بأنه إذا فسرنا البيع لا يخلو، يقول إما أن نفسر البيع بالبيع الحقيقي كما هو الظاهر، أو نفسر البيع بأنه بيع شنو؟ صوري. على الأول قطعا باطل لأنه خلاف من جزئية العلم الإجمالي ويلزم الترخيص في مخالفة القطعية، فإذا بطل ذلك تعين أن يكون البيع شنو؟ بيعا صوريا. واضح مطلب؟ إذن البيع لا يخلو، باعه إما يكون بيع حقيقي أو بيع صوري، الأول باطل فيتعين الثاني لأجل القرينة. يعني بعبارة أصولية، احتفاف الدليل بوضوح منجزية القاض تصرف البيع عن معناه الحقيقي وتحمله على البيع الصوري، وحينئذ لا ترد هذه الإشكالات التي سجلت على من؟ على العلامة في المختلف، لأنه المستنقاذ من باب الاستحلال. وبعضهم عبر عن المطلب بتعبير ثالث، عندنا استنقاذ واستحلال من باب الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فبالعنوان الأولي ليس لا يصح وضع اليد، لأن الكافر ماله شنو؟ محترم. ولكن من باب قاعدة الإلزام الجارية في حق غير الإمام، وهو أن الإمام له أن يلزم الغير سواء كان عامي أو كان من المذاهب والديانات المختلفة، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهو يرى أن المعاملة نافذة وأن العين انتقلت لي، فحينئذ ألزمه بما يلزم به نفسه. ويترتب التفت النكتة الفقهية، وتخريج المطلب من باب قاعدة الإلزام يختلف في الأثر من تخريجه من باب الرضا والاستحلال. إذ لو كان تخريج المطلب من باب الرضا والاستحلال فإن غاية ما يوجد في المقام طيب نفس، ما في معاملة، فيستطيع أن يرجع في أي لحظة، صحيح؟ ما دامت العين موجودة يستطيع أن يقول رفعت طيب نفسي، ارجعوا لي ماذا؟ الثمن، أيها البائع ارجع للثمن، المعاملة صورية على مسلككم. أنا عامي صف الله، أنا كتابي وأعرف دارس مكاسب المحرمة مال الشيخ الأعظم، واضح دارسين المكاسب. أنتم تقولون أن هذا من باب طيب النفس ليس من باب المعاملة الحقيقية. أنا رفعت يدي، ارجع لي العين. فيجب على البائع عن شنو؟ أن يرجع لي الثمن. فيجب على البائع أن يرجع الثمن. وأما إذا كان من باب الإلزام فإنه بنظره المعاملة صحيحة ونافذة، فحينئذ لا يصح له الرجوع في المعاملة الصحيحة بنظره، لأنه من باب قاعدة الإلزام، حيث إنه يرى أن البيع عقد لازم فلا يجوز الرجوع فيه. فلو طرق بابي، أنا قاعد أتعشى في البيت، طرق بابي قال لي أنا دارس المكاسب وهذه المعاملة معاملة عندكم غير نافذة، فارجع لي الثمن. أقول هذا من باب الإلزام لا من باب الاستحلال. أغلق الباب ورجع أتعشى مرة ثانية، واضح؟ هذا الإلزام. شو باب الإلزام؟ يعني أنت ترى بأن معاملة نافذة والمعاملة لازمة، وأنتم على مبانيكم أيها المشتبائع لا يجوز لك الرجوع، فألزمك بما تلزم به نفسك. تفهم الطالب؟ إذن ما في إشكال حينئذ. إذن كلام العلامة في المختلف شنو؟ نور على نور. ومن هنا يندفع أيضا إشكال ذكره السيد الخوئي على من؟ على العلامة في هذا الحمل، فقال بأنه يلزم حمل الرواية على الفرد النادر أو غير الموجود في زمان النص، حيث أفاد السيد الخوئي بأن الرواية صدرت في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان الإمام الصادق عادة في الكوفة أو في المدينة، هو قال في الكوفة، قد يكون في المدينة مو مهم، وعادة الموجود في زمان الناس مو كافر حربي، الموجودين لو جت كفار ذميين دخلوا بماذا؟ دخلوا أرض الإسلام بعهد الذمة في زمان الإمام الصادق، الموجود كفار شنو؟ ذميين. فهم وإن كانوا ممن يستحل الميتة إلا أنه لا يجوز استنقاذ أموالهم لأن أموالهم محترمة، فحمل هذه الرواية على من يجوز استنقاذه إنما يكون فرده أي كافر، الكافر الحربي، ولا يوجد كفار حربيين في زمان النص في زمان الرواية لا في الكوفة ولا في المدينة. فاللي ما قاعد يكلم من هو قاعد يقول يبيع على من هو يعني هو قاعد في الكوفة، فالرواية لا معنى لها حينئذ. أيها العلامة أنت حملت الرواية على مورد لا وجود له في زمان الناس. الجواب بأنه ممن يستحل الميتة إن كنا نتكلم عن الاستنقاذ بما هو استنقاذ فلا مورد له إلا الكافر الحربي، وإن أمكن المناقشة أيضا معه في الناصبي، النواصب موجودين ما شاء الله في كل زمان ياي، لكن لو غض النظر عن الناصبي أيضا شنو يجوز استنقاذ ماله، والنواصب ما شاء الله في الكوفة ما في في نواصب بلا إشكال، في المدينة أزيد بعد من الكوفة. بلي الآن، فإن لاحظنا حيثية الاستنقاذ بما هي استنقاذ، قد أقول قد يتم كلام السيد الخوي على تأمله، أما إذا كان نتكلم عن الاستنقاذ من حيثية الرضا والاستحلال فحينئذ لا فرق بين كونه كتابيا أو كونه شنو أو كونه نا أو كونه ناصبيا أو كونه مرتدا حربيا، لأن حيثية الاستحلال بلا إشكال ما موجودة، فلا يكون حمل الرواية على الفرد النادر. وكأنهم غفلوا عن قوله برضاه، استنقاذ برضاه، يعني بحيثية التحليل لا بحيثية الاستنقاذ. فأصل كلام العلامة لا يخلو من وجاهه، حملنا الرواية عليه أو ما حملنا، ما نحتاج نحمل الرواية شيخ إبراهيم أيضا، الرواية ما موجودة خريطة على القاعدة صارت المسألة يجوز له أن يبيع المختلط بيعا صوريا لأجل شنه بعنوان الرضا والسنقاد لأجل الاستحلال أو قاعدة الإلزام. قال وعن العلامة حمل الخبرين اللي يقرأ المطلب يفكر ما في شيء اللي يقرأ العبارة يفكرها لا يوجد فيها شيء سهل لكنها وراها مطالب ومباحث عند العلام. وعن العلامة حمل الخبرين أي خبرين يقصد لهو صحيحة الحلبي ونحوها في كتاب علي بن جعفر واضح على جواز استنقاذ مال المستحل للميت بذلك بل مال المستحل للميت بذلك برضاه. وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي، وقد تقدم البحث فيه مفصلا. النقل الحمل الأخير الذي تعرض له المصنف وهو حمل المصنف يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم ما أخذنا شيء سطرين.